إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الطبراني وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته بوصايا. أول وصية يقول عليه الصلاة والسلام فيها: افعلوا الخير دهركم. ما المراد بذلك؟ أي يا أمة الإسلام داوموا على فعل الطاعات، داوموا على فعل الخيرات طيلة حياتكم وطيلة أعماركم، فإن أحدكم لا يدري متى ينتهي عمره وينقطع عمله، فلا يقصر أحدكم في وقت من الأوقات بترك فعل الخيرات. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. ما المراد التعرض لنفحات رحمة الله؟ أول شيء، ما المراد بنفحات رحمة الله تعالى؟ اعلموا إخوة الإسلام أن الله تعالى كما فاضل بين الأماكن فجعل بلدا محرما وبلدا غير محرم، بلدا مقدسا وبلدا غير مقدس، كذلك الله تعالى فضل بين الأيام فجعل أياما مباركة، أي أياما يفيض فيها الخير وتفتح فيها أبواب الرحمة، هذه هي نفحات رحمة الله. ومن هذه الأيام أيام رمضان، شهر رمضان الذي نحن فيه، فهذه أيام مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي وصححه الألباني، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شهر رمضان من الأيام المباركة، من أيام نفحات رحمة الله، لأن فيه خيرا كثيرا، تضاعف فيه الحسنات ويزل فيه بالعطايا، وفيه ليلة مباركة من أقامها وصلى فيها ودعا الله فيها كأنه أقام أكثر أو ألف شهر، أكثر من 80 سنة. لذلك ما طيب هذا معنى نفحات رحمة الله، أي المواسم الخيرة مثل شهر رمضان، في غير شهر رمضان أيضا. طيب ما المراد تعرضوا لنفحات رحمة الله؟ أي في مواسم الخير اجتهدوا في العبادة أكثر من سائر الأيام. يقول عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: افعلوا الخير دهركم، أي طيلة أعمالكم لا تنقطعوا عن فعل الخير، ولكن في مواسم الخير اجتهدوا في العبادة، تعرضوا لنفحات رحمة الله، اجتهدوا. وهذا المعنى يبينه أو يؤكده حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس، رواه الإمام البخاري عن ابن عباس، ماذا يقول فيه؟ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي كان كريما عليه الصلاة والسلام في كل الأيام، لكن في رمضان أكثر كرما. كان النبي أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا الإنسان يفعل الخير، ولكن في مواسم الخير في أيام نفحات رحمة الله يزيد ويجتهد في العبادة. وكلما اجتهد الإنسان في العبادة كان أدعى أنه تنزل عليه وتفيض عليه هذه رحمة الله عز وجل، هذه النفحات. في رواية عند الإمام الدارقطني في نفس الحديث يقول فيها الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن لله من أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. يعني ساعة استجابة تصيبك يا عبد الله وأنت تدعو الله بصدق فلا تشقى بعدها أبدا. إذا رمضان موسم إخوة الإسلام لنزيد فيه من رصيدنا بالحسنات، وأيضا هو موسم لأمر آخر، أو هو محطة لأمر آخر. وما هي محطة؟ أن الإنسان يراجع في رمضان حساباته، مثل ما التاجر إخوة الإسلام في آخر السنة بيراجع الحسابات، بيشوف وين ربح وين خسر، وهل تجارته تتقدم أم تتأخر. كذلك كان شهر رمضان فرصة ومحطة حتى الإنسان يراجع فيه الحساب، يراجع فيه أعماله، هل يتقدم أو يتأخر، هل قصر أم لم يقصر. يراجع الإنسان في الحساب. طيب لماذا شهر رمضان هو المحطة؟ أول شيء لأن الشياطين فيه تصفد. ما معنى تصفد؟ ما معنى تنتهي شرور الشياطين؟ ولكن تقل. في رواية عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: تصفد فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. ما بيوسوسوا مثل ما بيوسوسوا بسائر أيام غير رمضان. ولأن النفس فيه تنكسر فلا تأمر بالسوء كما تأمر في سائر الشهور. ففي رمضان تقل وساوس الشياطين وتقل وساوس النفس الأمارة بالسوء. فإذا هنصر مناسبة أنك تجلس تراجع حساباتك، لأنه ما بقى في وسوسة حتى تشوش عليك وتغير الحسابات. كلما كنت بمنأى عن وساوس النفس ووساوس الشيطان كلما كان أدعى ذلك لدقة الحساب. طيب الإنسان بيقول لك يا أخي طيب بدنا نراجع حساباتنا في رمضان، أنا الآن في أول رمضان بدي راجع حساباتي، شو بعمل يعني؟ ماذا أفعل؟ يعني أول شيء أخذ الإسلام، الإنسان ينظر في أعماله، في اهتماماته، في حياته، ماذا يفعل؟ حتى لا يفاجأ يوم القيامة. إن أكثر الناس خسارة يوم القيامة، الناس والعياذ بالله عم يشتغلوا بهالدنيا، بيشتغلوا بيشتغلوا بيشتغلوا، ويمكن حتى بعضهم يظن أنه في الجنة وفي جنات النعيم. يبعث يوم القيامة ويجد يفاجأ بأنه أعماله كلها منا مقبولة، أعماله منا مقبولة، فيفاجأ وما بقى يستطيع يرجع إلى الحياة. في الدنيا إذا إدركت خسارة فيك تستدرك، أما في الآخرة ما في استدراك. يقول تعالى: كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك كيف الإنسان بتصير عليها الخسارة؟ بيركض بيركض بخمن حوله بالجنة، بعدين يفاجأ أنه العياذ بالله يوم القيامة يقول الله أنت من أهل النار. طيب كيف ما أعد راجع الحساب؟ لك تقعد يا عبد الله تجلس بينك وبين نفسك، شوف أنا شو عملت، شو عم بعمل، وطريقي مظبوط ولا منه مظبوط؟ في إشارات على الطريق، في إشارات بتشوف أنا ماجي على الطريق الصح ولا لا. طيب أول شيء الإنسان ماذا يراقب يا أستاذ؟ يراقب شيء مهم في حياتنا، الهم الأكبر عندك. في ناس بتلاقي أكبر هم وبيقول لك أنا يعني شو أنت همك، شو أكثر شيء بيشغل لك بالك، يشغل لك تفكيرك. تلاقي بعض الناس أكثر هم الدنيا، أنا ما عندي هم بحياتي إلا بس ولادي طعميهم ويطلعوا أحسن الوظائف وجامعات وكذا وسيارة وبيت وفيلا، هذا أكبر هم في حياتي. طيب صلاتك وصومك وكذا لك يعني ماشي الحال، بصلي أحيانا بصلي أحيانا بقطش، أحيانا بصلي أحيانا بقطش وماشي الحال، هيك منك رح تربح في الآخرة. مثل التاجر بنقول له أنت خسران، إذا كانت الدنيا أكبر همك، هم الدنيا أكبر هم الآخرة، منك رح تربح في الآخرة. يعني أخوة الإسلام إعمار الآخرة أهم من إعمار الدنيا. يقول تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني شو تساوي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ ما تساوي شيء. فأنت بتجعل كل همك ووقتك وجهدك وفكرك وزكاك بالدنيا، ما بتجعل للآخرة منه شيئا إلا القليل. هذه خسارة، بداية الخسارة. الخسارة الثانية أنه من جعل الآخرة هي أكبر همه. فالله تعالى ما بس يؤمر له الآخرة، ويؤمر له أيضا الدنيا. في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأعطاه الدنيا وهي راغمة، أو أتته الدنيا وهي راغمة. الإنسان يكون الآخرة أكبر همه. الله تعالى بيقول: لأنك صرفت أكبر فكرك وعملك وجهدك للآخرة سنؤتيك الدنيا راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا حساب الآخرة أيها الإسلام، هذا حساب ميزان الآخرة. الناس تحسب الدنيا غير، بدك تطلع إلى ميزان الآخرة. إذن أول شيء الإنسان يبادر بيزبط حساباته، يقول: لا يا عمي أنا لا، إذا دليت بهالطريق أنا خسران، بدي غير أولوياتي، رتب عيد ترتيب أولوياتي، بدي حسن من صلاتي، أجتهد صلاة الفجر تكون بالمسجد، بدي أعطي ولو ربع ساعة في فهم القرآن، في قراءة القرآن وفهمه وتدبره، بدي أعطي وقت لصلة الأرحام، بدي أعطي وقت لمساعدة الناس. عيد ترتيب الأولويات حتى لا تفاجأ بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الحديث، يقول: افعلوا الخير دهركم. أميل في حديث آخر يبين عليه الصلاة والسلام أنه: يا عبد الله، إذا كان عندك الآن فرصة، عندك شوية وقت، عندك شوية صحة، عندك شوية مال، عندك شوية فراغ بالوقت، فقد ما فيك أكثر من فعل الخير. كبر برنامجك، كسر برنامجك في قراءة القرآن، في ذكر الله، في صلاة الليل، لأن ستأتيك شواغل في الحياة لا تدري كيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مضغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، اللي عندك شوية وقت، شوية بال فاضي، أكثر من فعل الخير. عود ما تحكوا على العالم، ما تقعدوا مع الناس، اجلس شوية بينك وبين ربك، اقرأ قرآن، تفكر. يقول: بادروا بالخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، أي الصالحات. يقول سبعا، شو يعني سبعا؟ يقول هناك سبع شواغل تأتيك في الحياة تصرفك عن طاعة الله، تصرفك عن الخيرات، تصرفك عن أعمال البر. ذكر منها هذه السبعة عليه السلام. شو هي السبعة؟ لك الفقر المنسي. وهذا اليوم عم نشوفه كتير، مثل إنسان كان عنده مال، فجأة بين ليلة ودعاء الدولة سرقت أمواله، كان عنده وظيفة تعطلت وظيفته، ما عاد عنده شيء. هذا الفقر المنسي، هذا الفقر الشديد. طيب شو بيصير فيه؟ خلاص بتقول: يا فلان تعال في اليوم درس محاضرة دينية، تعال نستفيد. لك أخي والله ماني فاضي، ما عندي بال، ما عندي هم، بالي مشغول، ما عندي وظيفة، مالي راح، ما عندي وظيفة، بدي روح دور على لقمة ولادي، لقمة زوجتي، حياتي، دواء، وين اللي صلي وصوم وتعال ومسجد ودعوة وإلى آخره؟ ما عاد عندي وقت، ما عاد عندي بال، لو صليت ما عندي فكر. هذا اللي قاله عليه الفقر المنسي، ينسيك نفسك، ينسيك آخرتك، ينسيك أعمال البر، ما بتفكر فيها. قال: هل تنتظرون إلا فقرة منسية، أو غنى مضغية؟ ما معنى غنى مضغية؟ إنسان بتشوفه فقير، قلت له يا فلان ليش ما بتصلي وكذا؟ بيقول لك يا والله مشغول بالعيلة، مشغول، وإذا ما رحت على الشغل بيطردوني، وإذا طردوني من نام بدي أعيش، بس إن شاء الله إذا الله فتح علي وصار معي شوية مال إن شاء الله والله ما بقصر. بتشوف إنه الله تعالى سير الله مني شو بدي أعمل من صلاة وصوم وعبادة وصدقة وفعل خيرات للناس، ما بدي أترك حدا جيعان. طيب الله تعالى من علي فجأة بين ليلة ودعاء صار معه مال، صار معه مال، تجي إلى نفس الإنسان يا فلان شو صار؟ طيب صار معك مال، الحمد لله الله فتح لك بالتجارة، ما شاء الله صرت مرتاح، ليش؟ طيب روح على الصلاة المسجد جنبك، صلي بالمسجد. بيقول لك يا والله ما فيني، إذا تركت الآن شغل، تركت الشغل الآن اللي عندي بسرقوني، العمال زعران عندي بسرقوني، ما فيني أترك، ما فيني أترك ضيع، ما فيني أخفل دقيقة، يفرط في صلاته. طيب الصدقة يعني يساعد الناس، شوف الناس عم تموت من الجوع، عم يساعدوا الناس. والله يا أخي الإسلام، والله هذه يمين لست بها بحونس، بس لو أن أغنياء طرابلس أنفقوا كامل زكاة أموالهم ما بقي منا فقير. يعني الله تعالى قدر الزكاة 2.5% معناها تكفي الفقراء، هذا ميزان الله عز وجل. ما افتقر إنسان إلا بسبب بخل غني بزكاة ماله. بعدين الزكاة مش إنه تيجي توزع كروتين على الناس، ما هي الزكاة تعطي المال وبيتصرف فيه، ما تيجي تفرض عليه عندك بضاعة كيسة بتمشيها، عندك كذا كيسة بتقول يلا بدك تعطيه مال، هذا حقه، ما هو حقك، هذا ليس حقك بعد اليوم، 2.5% صارت حق المسكين، هو يتصرف فيها كما يشاء، لست وليا عليه، منك وصي على ماله. هالغنى المضغي، الإنسان لما يصير معه المال تتغير نفسيته، بيصير أول شيء بطل يرد على التليفونات، لما كان فقير مش دغري بيرد، هلا بيبطلوا يردوا على التليفونات، صار مرتاح. يقول تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أي الإنسان لما يشوف حاله استغنى ما بقى بيحج للناس، حتى يظن نفسه ما بقى بيحج لله عز وجل. لك أنا يعني بدي أدعو وأتضرع لله يكشف عني الكروبات، الحمد لله عندي مصاري كثير، ما بقى تصيبني كربة، بأي كربة بحل شوية مصاري. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنت كنت تظن يا عبد الله أنه بس يصير معي مال بتحسن عبادتي؟ لا، ما الشيطان يأتيك من هذا الباب يجعلك تطغى. في رجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال له يا رسول الله يعني في حياته، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، دع الله يا رب، بس أنا فقير، بس أعطيني مال، شوف شو بعمل من فعل الخيرات، من التصدق على الناس والمساكين. فالله أجاب دعوته وأعطاه مال كثير، أعطاه مال كثير. فشو عمل؟ يقول تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أعطى عهد لله عز وجل، بس أنت أعطيني يا رب، شوف شو بعمل من صدقات، من صلاح، من قيام ليل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول تعالى: لما أعطيناه اللي طلبوا أعرض عن الدين، حتى بطل يصلي وبطل يعطي زكاة ماله. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. شو كانت العقاب من الله لهم؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. الله تعالى يقول: جعلنا النفاق في قلوبهم لا يتوبون منه، تليناهم بالنفاق، يختم عليه على قلوبهم بالنفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا أخي بس من باب الفائدة، قصة مرت معنا، أعرف صاحبها، رجل فقير ما كان معه حتى، كان يجي عند الناس يعني بس علبة حليب لأولادي، ما عندي شيء. كان عنده بنت ما شاء الله عمرها 14 سنة محجبة تحفظ القرآن، وأعرف أنا رجلا من الخيال الكرام أعطاه مبلغ كبير، يعني بوقتها هالحادثة من شيء 15 سنة، أعطاه 100,000 دولار مرة واحدة بدون سبب، أعطاه 100,000 دولار. شو تتوقع الإنسان فقير مسكين ما معه علبة حليب وبنته الحمد لله محجبة، مفروض خلص يا أخي تفرغ للعبادة. بعد شهر سمعنا شو قال لبنته، بتتركي الحجاب؟ وكان صوتها جميل بالقرآن، فصار ياخده يعرفها على المغنيات والمغنين حتى تعمل طرب وحفلات عند الناس، صارت مطربة. هذه المكافأة، أن الله تعالى من عليك يا عبد الله بدل ما ترد هذا الجميل وهذا المعروف بشكر الله عز وجل، ازددت في معصيته وقلبت النعمة إلى كفران. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا من الأشياء اللي تشغل الإنسان. طبعا في أشياء كثيرة بدي أذكرها على السريع. يقول صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفسدا؟ يعني إذا ما بتبدر الآن عندك شوية صحة وبعدين بيجيك مرض، ما بقى عندك فعلا فكر، مشغول، عندي مرض خطير، وين المستشفيات، وين الدواء، وين بدي لحق يجيب الدواء، وين وين وين، مصاريف كثيرة، ما بقى في عندي فكر أو أقرأ قرآن وأفهم وأتدبر وأسمع محاضرة، ما بقى عندي. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا. هرما مفندا بتكبر بالسن بتخرف. شو بتطلب إنسان ما عنده بعقل تطلب منه يفهم الدين؟ أو موتا مجهزا أو موت سريع، المجهز السريع. الإنسان أحيانا قبل موته، من رحمة الله بالعبد أحيانا قبل موته إنه يعطي أسبوع زمان، بيمرض أسبوع بيراجع حساباته شوي، بيتوب والله من رحمته يقبل التوبة، بيتصدق يقبل الصدقة، مع أنه عارف حاله ميت بس يقبل الله منه رحمة به. بس إذا إجتك موت سريع، حادث سيارة دغري، طب متد وين بدك توب؟ ما هو في مجال. لذلك في قصة رواها العرب، قصة مفيدة، أنه أحد كبار شعراء العرب اسمه الأعشى، الأعشى هي الرجل كان كتير يحب الخمر والزينة وكذا، يعني يعيش فيها منتع لحياة الدنيا. فسمع بالإسلام، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسكن في اليمامة يعني الآن في البحرين، فقرر يجي إلى المدينة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فقريش سمعت به، كفار قريش سمعوا أنه أوف الأعشى بده يأسلم، هذا قوله بخافوا منه، بيقول لك هذا قصيدة واحدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، قصيدة في مدح الإسلام تنتشر بين العرب، العرب كلهم بيأسلموا. فأجوا لعنده بالطريق، ما وصل على المدينة قطعوا عليه الطريق وأجوا، وفد فيهم أبو سفيان. شو قالوا يا أعشى أنه أنت وين رايح؟ رايح أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام. وليش أنت عارف شو الإسلام؟ قالوا شو الإسلام؟ توحيد الله عز وجل. قال لا لا، ما بس هيك، ما في خمر، يحرم عليك الخمر والزنا والربا والقمار، فشو بدك بهالشغله؟ وكان رجل يعاقر الخمر كذا، قال شو بدك بهالشغله؟ وهي هدية منا لك 100 إبل 100 ناقة. فالرجل ماذا قال في نفسه؟ قال والله شيء جميل، بياخذ هال100 ناقة اتمتع بها، ببيع، بعمل لي شوية معاصي، بعد سنة ارجع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام واتوب بين يديه. يقول الرواة: ما إن رجع إلى بلده حتى وقصته ناقته، وقع عن الناقة فمات، فمات على الكفر. هذا يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أو موتا مجهزا، أي موتا سريعا لا تستطيع يعني أن تستدرك به. آخر الحديث يا إخوة الإسلام، ما بدي أطيل بالحديث، في آخر كلمة يقول عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. شوف ما أجمل هالدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله بهذه الدعوة، ادعو الله أن يستر العورات. لا تفهموا في الإسلام هذه الدعوة ستر العورة بس، العورة الحسية، لا، مراد أيضا ستر العيوب، ستر العيوب وأعمال السوء والمعاصي. المعاصي من أكبر نعم الله على عبده يا أهل الإسلام، أنه الإنسان يعصي الله فالله يستر عليه ولا يفضحه بين خلقه. هذه من نعم الله، سماها ابن عباس النعم الباطنة، لما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال ابن عباس الظاهرة ما ظهر للناس من حسن خلقك قدام الناس، ما شاء الله فلان حسن الأخلاق، هذا اللي ظهر للناس. والباطنة معاصيك في الليل اللي لم يطلع عليها الناس، الله سترها عليك، سترها عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: وأسأل الله أن يستر عوراتكم. لأن يا أخوة الإسلام من أكبر البلاء اللي ابتلينا به أن الناس ما عاد عند موضوع الستر هذا مهم في حياتها. كإنسان أحيانا يفطر في رمضان، بس طيب الله ستر عليك، لا بيمشي بالشارع يفطر علنا، إنسان يشرب الحشيش علنا، إنسان يزني ويجاهر بيقول أنا نعم فلان أنا متمعه فلان أنا متمعه، شو الإشكال؟ يزني علنا، ناس ما عادت تستتر. هؤلاء في خطر عظيم على آخرتهم، على آخرتهم. في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت وقد ستره الله ويصبح وقد فضح نفسه. ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يوم القيامة معافى. شو يعني معافى؟ أي يرجو عفو الله، يرجو أن يعفو الله عنه، يدخل في الرجاء، إلا من كان لا يستتر من معصيته، يعمل المعصية ولا تفرق معه يحكي لكل الناس أنا بعمل معاصي. هذا بيقول لك عليه الصلاة والسلام لا يدخل في عفو الله، هذا لا يدخل في عفو الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وأسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم، أي يؤمنكم من الخوف، روعة من الخوف، الروع من الخوف. شوف آخر كلمة يا أخي سيم هالحديث، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لنا؟ يقول: افعلوا الخير، داوموا على فعل الخيرات، وفي مواسم الخير اجتهدوا في العبادة، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، واسألوا الله بعد ذلك شكله أن يستر العورات والعيوب وأن يؤمنكم من الخوف. كأنه يشير لنا عليه الصلاة والسلام إلى معنى جميل، ما هو؟ أنه إذا الأمة لم تداوم على فعل الخيرات والأمة لم تحرص على مواسم الخير، كأن الله تعالى يكشف عنها سترة الستر وينزع عنها الأمن، فتبتلى بالخوف والفضائح. وهذا اللي نحن فيه يا إسلام، نجهر بالمعاصي وتجرع على حرمات الله، فشوف حياتنا ما عادت جميلة، ما عادت حياتنا جميلة، خوف، وما في تمشي بالشوارع قلق وخوف وقتل وضرب، صار قتل الإنسان تشربة مي، ما فيك تأمن، شو هذه الحياة؟ وفقر، وما في أحد سئلان دولة ما نسئليني، عم نركض ركض تلاقي واحد يفوت على المستشفى مبوس إيد فلان وإيد فلان، يا أخي فوتوه لحتى نقطش إجره لك، فوتوه، نزعت الرحمة بين الناس. هذا كله بسبب المعاصي يا أخو الإسلام. ما دائما نحط اللوم على الحكام، الحكام الله تعالى يصطفل فيهم، ولكن هذا بسبب الناس تجرع على المعاصي. الله ابتلانا بالخوف، وابتلانا بالفضائح، وابتلانا بالجوع. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله تعالى أن يسلمنا مما نحن فيه، نسأل الله تعالى أن يسلمنا من الخوف والفضائح والعيوب والأوجاع والأمراض، ونسأل الله أن يجعل لنا هذا الشهر شهر مغفرة وتوبة نرجع فيه إلى الله عز وجل بصدق وقلوب مخلصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.